دارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إنه طلب من وزير الدفاع الحالي روبرت غيتس البقاء في منصبه، غير أنه أوضح أنه سيكلفه بمهمة جديدة وهي إنهاء الحرب في العراق وتسليم المسؤولية إلى العراقيين. أوباما قال: سأكلف الوزير غيتس والقوات المسلحة بمهمة جديدة ما أن أتسلم مهامي، وهي إنهاء الحرب من خلال نقل ناجح للمسؤوليات إلى السلطات العراقية. أوباما أضاف بالقول: في وقت نشهد فيه انتقالة غير مسبوقة بين حربين، طلبت من روبرت غيتس مواصلة مهامه الوزارية، ويسعدني أنه وافق على ذلك. في فترة عصيبة قبل عامين تسلم غيتس البنتاغون وتمكن من إعادة العمل بإجراءات المساءلة، وحصل على ثقة القادة العسكريين وعلى ثقة جنودنا من رجال ونساء، وكذلك على ثقة أسرهم. تحدث أوباما في مؤتمر صحفي في شيكاغو اليوم، وعبر عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من العراق في غضون 16 شهرا، مشيرا إلى الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. أوباما أعلن أيضا أسماء فريقه الخاص بالأمن القومي، حيث أوكل إلى عضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون مهام وزارة الخارجية، وعين الجنرال جيمس جونز وهو قائد أعلى سابق في حلف شمالي الأطلسي الناتو في منصب مستشار الأمن القومي. أوباما عرض أيضا الخطوط العريضة لأولويات سياسته الخارجية، قائلا أن السيطرة على طموحات إيران وكوريا الشمالية النووية تحتاج إلى الكثير من الجهود، وكذلك إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز قدرات المؤسسات الدولية. قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جورج بوش، قال اليوم إنه دخل البيت الأبيض دون استعداد للحرب، كما قال إن أكبر حالة مؤسفة واجهها هي فشل المعلومات الاستخبارية الأمريكية بشأن العراق. تحدث بوش في مقابلة أجرتها معه فضائية ABC، قال فيها إن أكثر الأمور المؤسفة هي فشل المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بالعراق، موضحا أنه كان يتمنى لو كانت هذه معلومات مختلفة. بوش قال أيضا، وهنا أقتبس: أشخاص عديدون راهنوا بسمعتهم بقولهم أن هناك أسلحة دمار شامل في العراق، وهو سبب لإزاحة صدام حسين، ولا أتحدث هنا عن أشخاص في إدارتي، بل أيضا عن عدد كبير من أعضاء الكونغرس، وذلك قبل دخول البيت الأبيض وخلال النقاشات التي كانت تدور عن العراق، وحتى عدد كبير من قادة العالم الذين كانوا يطلعون على المعلومات الاستخبارية نفسها، حسب قول الرئيس بوش، وكما ورد في نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. نقلت وكالة رويترز عن حراس على الحدود العراقية التركية قولهم إن طائرات تركية قامت اليوم بقصف مواقع في شمال العراق. العقيد حسين تامر قائد حرس الحدود في دهوك نفى وقوع إصابات بين المدنيين، قائلا إن المواقع التي تعرضت إلى القصف غير مأهولة بالسكان، كما نفى معرفته بالخسائر التي تكبدها حزب العمال الكردستاني الذي ينشط من شمال العراق. سقط 33 شخصا اليوم الاثنين نتيجة هجمات متفرقة استهدفت قوات الأمن في بغداد وفي الموصل. 15 قتيلا سقطوا في بغداد، وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة وفي تفجير انتحاري قرب أكاديمية الشرطة. وبعد ساعات قليلة قتل 15 شخصا آخر وأصيب 30 في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند نقطة تفتيش مشتركة في الموصل. أفادت وكالة رويترز للأنباء بإصابة ضابط كبير ومسؤول عن متابعة ملف الصحوات في مجلس الوزراء، وهو اللواء مظهر المولى، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة الصليخ. أدى الحادث إلى مقتل سائقه واثنين من المدنيين، إضافة إلى إصابة 13 شخصا آخر. قامت وزارة خارجية الهند باستدعاء سفير باكستان المعتمد لديها، وأبلغته بأن هجمات مومباي التي قتلت 170 شخصا نفذتها عناصر من باكستان، كما بلغته بتوقعها أن تتخذ باكستان إجراءات صارمة إزاء المسؤولين عن هذه الهجمات. في وقت سابق اليوم قال الحزب الحاكم في الهند إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة ضد باكستان إثر هجمات الأسبوع الماضي. وتأتي هذه التصريحات إثر دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إسلام أباد إلى التعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الهند، حيث قالت رايس في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في لندن مع نظيرها البريطاني ديفيد ميليباند: من الواضح أن على الجميع في العالم المتحضر توحيد موقفهم، لا على صعيد إدانة الهجمات الإرهابية فحسب، بل أيضا من خلال الالتزام بمتابعة خيوط الأدلة المتوفرة وضمان مثول مرتكبي هذه الهجمات أمام العدالة. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أرق التحايا وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة من فريال حسين لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، سنغطي فيها مراسيم انتهاء مهام قوات كوريا الجنوبية في شمال العراق، كما نتعرف على أهم ما ورد في الصحافة العراقية والمصرية، ونطلع على أسباب الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة، وسنبقى في ختام الساعة مع فالح الدراجي عبر حلقة من برنامجه المنور مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، أجرت يوم الاثنين في معسكر الزيتون بأربيل مراسيم انتهاء مهام القوات الكورية الجنوبية التي رابطت لمدة 4 سنوات في شمال العراق. حضرها مسؤولون عسكريون من القوات الأمريكية وقوات كوريا الجنوبية، إضافة إلى رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري ووزير الإقليم للشؤون الداخلية في حكومة إقليم كردستان. وألقيت كلمات خلال تلك المراسيم أشادت بإنجازات عناصر فرقة الزيتون الكورية الجنوبية، في حين أعلن بابكر زيباري أن قوة أمريكية ستحل في المنطقة بعد رحيل قوات كوريا الجنوبية. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
بدأت قوات كوريا الجنوبية المرابطة في إقليم كردستان العراق ضمن قوات متعددة الجنسيات يوم الاثنين بإجراء مراسم انتهاء مهامها في العراق والاستعداد للرحيل النهائي بعد مرور 4 سنواتهم على البقاء في العراق. وجرت مراسم انتهاء المهام في أحد قاعات معسكر الزيتون التابع للجيش الكوري الجنوبي في أربيل بحضور الجنرال لويد أوستن قائد القوات الأمريكية في شمال العراق، والجنرال كيم جونغ ريون نائب قائد أركان الجيش الكوري الجنوبي، وبابكر زيباري رئيس أركان الجيش العراقي، وكريم سنجاري وزير الإقليم لشؤون الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ومشاركة عدد من الجنود الكوريين والأمريكيين. وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني الكوري الجنوبي. بعدها قال الجنرال كيم جونغ ريون نائب رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي في كلمة له: جميع جنودنا اليوم فخورون لأنهم قاتلوا مع الحلفاء باسم قوات متعددة الجنسيات في العراق، وسنكون دائما سعداء لأننا زرعنا بذرة الأمل في هذه الأرض، والآن ستعود فرقة الزيتون، ولكن نحن على يقين أن تحالف الجيش الكوري مع أمريكا سيبدأ مرة أخرى في أماكن أخرى لمواجهة التحديات التي نواجهها جميعا. كما أضاف الجنرال الكوري: نعلم أن مشاركتنا بخبراتنا علمتنا أشياء عديدة، وأن الشعب الكوري وجنود فرقة الزيتون كانوا يحبون أن يطبقوا تجربة كوريا بعد الحرب في مدينة أربيل. من جانبه قدم الجنرال أوستن قائد القوات الأمريكية في شمال العراق شكره لقوات وجنود كوريا الجنوبية، وقال في كلمة له في هذه المراسم: الجنود الكوريين لهم خبرة وحققوا إنجازات كبيرة وأدوا مهمتهم بصورة ناجحة، كما تمنى الجنرال الأمريكي النجاح للشعب العراقي وقال: اليوم في هذه المراسم الوداعية نأمل النجاح للشعب العراقي بعد مغادرة هذه القوات. إلى ذلك قال بابكر زيباري رئيس هيئة الأركان العراقي أن قوة أمريكية ستأتي إلى أقليم كردستان بعد مغادرة القوات الكورية الجنوبية. وقال لإذاعة العراق الحر عقب انتهاء المراسم:
في العراق جميع القوات التحالف ما عدا الأمريكيين تقريبا الكل ترحل بنهاية السنة، فالكوريين جزء من هذه القوات اللي انتهت واجباتهم، لأن وضع العراق الآن أصبح يتحمل الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية والأمن العراقي بطرد الأمن في ربوع العراق إن شاء الله.
كيف سيكون مستقبل هذا المعسكر؟
هذا المعسكر يحول إلى قوات الأقليم، حرس الأقليم. ربما تأتي قوة من الولايات المتحدة الأمريكية في مكان آخر غير هذا المكان.
إلى ذلك قدم كريم سنجاري وزير الأقليم لشؤون الداخلية في حكومة أقليم كردستان العراق شكره للقوات الكورية الجنوبية على الخدمات التي قدموها لمواطني الإقليم خلال فترة تواجدهم.
لقد قمتم ببناء علاقة صداقة متينة مع شعبنا في إقليم كردستان ومع شعبنا العراقي. إنما قمتم به من خدمات جليلة ستبقى في ذاكرتنا ولن ننساكم إلى الأبد. شكرا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى أن تعودون بسلام إلى عوائلكم لبدء خدمة كوريا مرة ثانية، وشكرا جزيلا.
ووصلت قوات كوريا الجنوبية إلى العراق في نيسان 2003 واستقرت أولا في مدينة الناصرية بجنوب العراق، ثم انتقلت في شهر أيلول من عام 2004 إلى أقليم كردستان واستقرت في مدينة أربيل، ووصل عدد جنودهم إلى 3566 جندي. وحمل الجيش الكوري خلال تواجده في الأقليم شعار نحن أصدقاء، وبدأ بتقديم الخدمات إلى المواطنين في أقليم كردستان العراق من خلال فتح مركز تدريبي باسم مركز التدريب المهني لفرقة الزيتون، وضم أقسام تعليم الكمبيوتر، تصليح الأجهزة الكهربائية المنزلية، السيارة، تعليم السياقة وصناعة المعجنات. كما افتتح المركز مستشفى باسم مستشفى الزيتون واستفاد حوالي 88 ألف شخص من مواطني العراق من خدماتهم الصحية. كما زودت القوات الكورية الجنوبية خلال فترة تواجدها في الإقليم مؤسسات حكومة إقليم كردستان بأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وإرسال ألاف الموظفين في حكومة الإقليم إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في الدورات المختلفة التي أقيمت لهم في كوريا. وقامت القوات الكورية أيضا ببناء وترميم العديد من المدارس والمراكز الصحية في العديد من القرى والقصبات في مناطق مختلفة من أقليم كردستان العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل، نظم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مؤتمره الأول لقادة الرأي في المحافظة، الهدف منه لنشر الوعي الانتخابي الذي يعد جزءا من برنامج انطلق منذ عدة أشهر شمل كل مناطق الريف البابلي والمركز والأقليات والمهاجرين داخليا والنساء. هذا ما أكده مدير مكتب الأمم المتحدة يحيى زامل، مشيرا في الوقت نفسه أن تلك الحملة أثمرت عن زيادة إقبال الناخبين على مرحلة تسجيل أسمائهم من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة. علاء رزاق، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
مع إقرار قانون مجالس المحافظات وتحديد 30 من كانون الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات تلك المجالس، نظم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في بابل مؤتمره الأول لقادة الرأي في المحافظة، حضره رئيس وأعضاء مجلس المحافظة وممثلي الكيانات السياسية وعدد من المرشحين. يحيى الزاملي مدير المكتب أكد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن الهدف من عقد هكذا مؤتمرات هو لنشر الوعي الانتخابي الذي يعد جزءا من برنامج انطلق منذ عدة أشهر.
هذه الجلسة ضمن إطار مشروع حملة توعية الانتخابية اللي نفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. كذلك توجد هناك ثلاث منظمات ممنوحة من قبل المكتب. قامت هذه المنظمات ومنذ الأول من تموز ولغاية 30 من آب بحملات توعية انتخابية شملت كل مناطق الريف البابلي وكذلك المركز، وشملت أيضا الناخبون لأول مرة والنساء والأقليات والمهجرون داخليا. تناولت حملة توعية انتخابية، الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطن البابلي وكذلك رفع مستوى المشاركة. المشاركة الواعية.
باعتباركم تقودون حملة توعية انتخابية، كيف تجدون استجابة المواطن لهذه التوعية وإمكانية ذهاب أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى صناديق الاقتراع؟
الحقيقة اللي يقود هذه الحملة هي لجنة التوعية الانتخابية في المحافظة اللي شكلها مكتب الأمم المتحدة. هذه اللجنة قادت هذه العملية على مدى شهرين. الحقيقة الشيء الملموس اللي لمسناه أنه في مرحلة تسجيل الناخبين قبل أن نقوم بحملات التوعية كانت الإقبال على تسجيل ناخبين ضئيل، في حين بعد القيام بهذه الحملات وجدنا أن هناك إقبال على مرحلة تسجيل ناخبين، مما يدل على أن المواطن بدأ يتحفز في سبيل تحديث معلوماته ومن ثم بدأ عنده تحفيز المشاركة في الانتخابات.
من جانبه أوضح حسين خلف مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل أن عقد مثل هكذا مؤتمرات مهم من أجل ضمان مشاركة أكبر، مشددا على أن الدعاية الانتخابية للمرشح ضمن قوانين المفوضية.
الغرض من مناقشة صلاحيات قانون مجلس المحافظات، قانون انتخابات مجلس المحافظات، أنظمة المفوضية، الغاية المهمة والكبيرة رفع مستوى التوعية الانتخابية لدى الناخبين ككل للمشاركة الواسعة إن شاء الله بالعملية الانتخابية المقبلة، حث الجميع على الدعاية الانتخابية أن تكون بنزاهة وشفافية إن شاء الله، الأعداد الكبيرة من المرشحين والكيانات المصادقة عليها نتأمل يأخذ دورهم في حملة التوعية الانتخابية لكسب رأي الناخبين في التصويت لمصالحهم إن شاء الله، نسعى إلى مشاركة واسعة وكبيرة إن شاء الله من قبل جميع الناخبين، سيكون هذا المنتدى الأول وتعقبه منتديات أخرى.
بعض المرشحين قاموا بتعليق صورهم ودعاء الانتخابية لهم قبل يوم الشروع بدعاء الانتخابية، هل اتخذتم إجراءات كمفوضية بهذا الصدد؟
نعم، الحقيقة المادة 27 من قانون انتخاب مجلس المحافظات أشرت بوضوح أنه الدعاء الانتخابية تبدأ بعد مصادقة مجلس المفوضية على المرشح وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء العملية الانتخابية، فحتى هذه اللحظة لم تصدر مصادقة مجلس المفوضين، فأي دعاء انتخابية تسبق هذه خرق للقانون الانتخابي. وبالتأكيد إذا يعرض الموضوع على مجلس المفوضية ستتخذ الإجراءات الواردة في الفصل السابع من قانون انتخابات مجلس المحافظات اللي يضمن الجرائم الانتخابية والعقوبات الواردة بشأنها.
هنالك قصور في الوعي الانتخابي للمواطن، الأمر الذي يعطي دليلا استنتاجيا بأن العزوف عن الانتخابات أمر وارد، هذا ما أكد عليه رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل أحمد العميدي.
من المفيد جدا عقد مثل هكذا ندوات، نعاني من قصور في التوعية الانتخابية مثلما نعاني من عزوف أو هكذا يبدو من قبل المواطن في التعاطي مع قضية انتخابات مجالس المحافظات القادمة. ليس أمام المواطن سواء كان في بابل أو في بغداد أو في أي محافظة من محافظات العراق التي ستجري فيها الانتخابات إن شاء الله إلا أن نذهب إلى صناديق الانتخاب، علينا أن نستثمر هذه الفرصة.
على رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحف العراقية.
نشرت جريدة الصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي ما أكدته لندن من قرب توقيعها اتفاقية شاملة مع بغداد شبيهة باتفاقيتي الانسحاب والإطارية اللتين أبرمهما العراق مع الولايات المتحدة، معلنة وجود توجه لسحب القوات البريطانية من البلاد والإبقاء على عدد محدود لتدريب القوات العراقية. مؤكدا هذه المعلومات، المتحدث باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس خلال اتصال هاتفي مع الصحيفة من لندن. صحيفة المشرق من جهتها نشرت لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري لواء سميسم ما صرح به من أن لواء اليوم الموعود الذي أعلن زعيم التيار مقتدى الصدر تشكيله مؤخرا لقتال المحتل هو مشروع سياسي وتثقيفي قبل أن يكون نشاطا مسلحا، مبينا سميسم في نفس الوقت أن معاودة نشاط عناصر الجيش المهدي في مواجهة قوات الاحتلال تخضع لتقديرات القيادة العليا للتيار ووفقا للظروف المستقبلية. فيما نقلت الصحيفة عن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ضياء الفياض تمسك المجلس باستخدام الرموز الدينية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. هذا وعرضت المشرق أيضا في صفحتها الأولى خبر ارتفاع عدد الحجاج العراقيين المتوفين إلى 6 بعد وفاة حاجتين. الفساد يتقدم على الإرهاب، عنوان افتتاحية صحيفة المدى المستقلة، وجاء فيها أن السلطات لم تنجح في أن تبر بوعدها، لا لأنها غير راغبة في نظام إداري واقتصادي متحرر من قبضة الفساد وشراهة المفسدين، ولكن لأنها مكبلة بنظام سياسي من المحاصصات والتحالفات والتربص والمكائد يسمح بالانصراف وغض الطرف عما ينخر هيكل الدولة الخدمي وأموالها. وتستمر الصحيفة بقولها، لن تستطيع هذه الحكومة ولا أي حكومة تقام على منوالها التحاصصي أن تجرؤ على استئصال بؤر الفساد ما لم تبادر القوى السياسية التي يتألف منها الجسد الحكومي إلى مراقبة ومحاسبة أنفسها وممثليها في مختلف مواقع الدولة عن أدائهم الذي يسمح عمدا أو جهلا بمرور الفساد والرشا والسرقات وبالتقصير في الخدمة العامة، وعلى حد ما ورد في افتتاحية صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تستمر الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية محور اهتمام عالمي حتى بعد إقرارها من قبل البرلمان العراقي، فقد تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة ضدها لصاحبها زيادة جرعة أعمال العنف في أراضي الرافدين، والتي كان آخرها الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وأسفر عن مصرع 2 من المقاولين العاملين لحساب الأمم المتحدة وإصابة 15 آخرين كما تشير الصحف المصرية. وقالت إن القوات العراقية قامت بتفتيش السيارات والمنازل بحثا عن المتشددين الذين يقفون وراء الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، وقامت بتوزيع منشورات تطلب معلومات عن الرجلين يشتبه في أنهما قام بإطلاق الصواريخ. ونقلت الأهرام شبه الرسمي عن الجيش الأمريكي أن المنطقة الخضراء لم تكن الموقع الوحيد الذي شهد عملية، وأنه سجل هجوم آخر على قاعدة فيكتوريا التابعة له قرب مطار بغداد الدولي. وإلى صحيفة الجمهورية شبه الرسمية، التي اهتمت برصد جهود الحكومة العراقية لتهدئة الانتقادات الموجهة إلى الاتفاقية، ونقلت عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أنه بإمكان المعارضين للاتفاقية الانتظار ليحكموا على مدى احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها الواردة في هذه الاتفاقية بسحب القوات من العراق، وأنه لا زالت هناك فرصة 6 أشهر لاختبار النوايا الأمريكية. وبعيدا عن الساحة العراقية تحديدا في مملكة تايلاند التي تحولت أنظار العالم إليها هذه المرة، ليس لكونها الدولة السياحية الثالثة في آسيا بعد ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، أو لطبيعتها الساحرة التي تتميز بتناغم الغابات والمساحات الخضراء الكثيفة والسواحل الشاسعة، ولكن لأنها شهدت تصاعدا حادا للأزمة السياسية. فتشير صحف القاهرة اليوم أن بانكوك العاصمة شهدت سلسلة انفجارات صباح أمس وعلى مدى ساعات الليل السابقة له في مقر الحكومة التي يسيطر عليها المحتجون الذين ينضمون تحت اسم تحالف الشعب من أجل الديمقراطية، ما أسفر عن سقوط نحو 51 مصابا، إضافة إلى إصابة مثلهم في انفجار عبوتين ناسفتين أحدهما في مقر مكتب رئيس الوزراء الذي يسيطر عليه المحتجون منذ شهر آب الماضي، والأخرى على الطريق المؤدي إلى مطار دون ميونخ للرحلات الداخلية في العاصمة بانكوك والذي يسيطر عليه المحتجون أيضا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، زادت في الفترة الأخيرة ظاهرة الاختناقات المرورية في أغلب شوارع العاصمة، خاصة قرب السيطرات الأمنية المنتشرة في الشوارع الرئيسة والخطوط السريعة وعندما